أصبح حواري محمد.
سيدتي رمهر،
ما الأمر يا شهناز؟
لقد مضى الكثير من الوقت ولم تأخذي قيلولتك خلف هذا الجبل كما كنت تفعلين.
لم يعد بي حاجة إلى ذلك.
إلى أين انتقل راهب المغارة؟
أي راهب تقصدين؟
الراهب الذي يقيم في المغارة خلف الجبل.
إنني لا أعرف راهبا يعيش في هذا المكان. ما الذي تخبئينه يا شهناز؟
لا شيء سيدتي، لا شيء.
إنني متأكدة من أن لديك سرا تخفينه عني.
أخفي نتاج ما تخفين سيدتي.
لابد للحقيقة أن تنجلي. لقد حان الوقت لأن أسر إليك يا شهناز. حقيقة لو سرت بين العامة كان ثمنها عنقي.
أيمكن أن يصل القطع إلى رأسك قبل رأسي؟
لا أشك بصدقك، فأنت يا شهناز موئل سري ومستودع أمانتي. في الحقيقة كنت أذهب إلى راهب الجبل في كل مرة أوهمك أنني ذاهبة إلى قيلولة خلفه.
أعرف ذلك.
تعرفين أمري وتكتمين إلى هذه الساعة؟
وكنت أغطي عملك بأكاذيب اختلقتها كلما سأل عنك سائل.
يا لك من وفية مؤتمنة.
ومنه أتيت بالقلادة الذهبية المعلقة في عنق روزبة؟
أهدنيها لأعلقها في عنقه كي تحميه من غوائل الزمن.
وما معنى ما نقش عليها؟ محمد نبي الله. من محمد هذا؟
لا أدري، إنما حدثني الراهب أنه اسم كبير ينتظره العالم بأسره وتهاب قدومه كل طواغيت الأرض.
وهل أنت من أتباع ذلك الراهب سيدتي؟
آن لك يا شهناز أن تطلعي على السر الذي أحمله. نعم، إنني من أتباعي. إنني على دين هؤلاء النصارى الذين يؤمنون بإله واحد خلق السماوات والأرض وما فيهما، وأن النبي عيسى بن مريم هو عبده ورسوله، وأن الجنة لمن آمن واتقى والنار لمن كفر وعصى. وقد سترت هذا عن خشندان وأبناء قومي وأخفيه داخلي كوميض من الجمر.
ثقي سيدتي أن شهناز ستكون خادمتك والمؤتمنة على سرك، المحافظة على عهدك ما دامت على قيد الحياة.
اشتعلي أيتها النار المقدسة، اطرمي أيتها المطهرة لآثام الجسد، ازداد لهيبا كي نزداد إيمانا وثباتا، ارتفعي بألسنة اللهب كما يرتفع الإله. لا 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 لا، لا ترتفعي بألسنة اللهب إلى سقف المعبد، وإلا سيحدث ما حدث البارحة. لا تضع الحطب كله بالنار يا بود.
أحاول أن أرفع بها تلك النار الوضيعة.
دعها وضيعة على هذا النحو.
كنت تأمرني على الدوام بإلقاء الحطب في النار حتى يصل اللهب إلى السقف.
أخاف أن يجود علينا السقف ببعض خبايا فنصاب بالرعب. ما بك يا بود واجما هكذا؟ ألست معي؟
هناك شبح يقترب سريع الخطى.
تأمله جيدا.
إنها شهناز.
شهناز؟ ما الذي أتى بها في هذا الليل؟
لا أدري، دعنا ننتظر.
ما وراءك يا شهناز؟
سيدتي رمهر.
ما بها؟
لا أدري ما الذي أصابها، إنها تتمرغ على السرير كالطير المذبوح.
ما الذي تراه أيها الطبيب؟
إنها بين الموت والحياة.
ولكن ما الذي يمنعها من النطق؟
شيء في الرأس أجهل مكانه وقوته.
كل شيء تجهله، قل لي ما الذي تعرفه.
أعرف أنك دهقان في المكان غير المناسب.
قسما لو لم تكن في داري لرميتك إلى أسفل.
بل قسما لو لم يرسلني دهقان رام هرمز إليك لما خطوت نحوك خطوة واحدة.
أغرب عن وجهي حالا.
ما بك سيدي مغتاظا؟
أغاظني ذلك الطبيب الأبلة، لا يعي من الطب شيئا. ما الذي تحملينه يا شهناز؟
أعطيها بعضا من الدواء.
دعك منه، لن ينفعها بشيء ما دام من نتاج ذلك الأحمق.
أنا أتركها هكذا سيدي؟
يجب أن نتدبر حلا.
سيدي، أعرف عرافا في معبد أصفهان الكبير ملأت شهرته الآفاق.
عراف؟
ربما كان شفاؤها على يديه.
فكرة صائبة، كان يجب أن نتناولها من قبل. سوف نرسل بطلبه على عجل.
ما بك حزينة إلى هذا الحد يا شهناز؟
تؤلمني حال سيدتي رمهر.
بل تؤلمنا جميعا. ما أقسى القدر وما أصعب هذا المرض الذي ألم بها فمنعها من الحركة والكلام. إنها في سكرات الموت.
لا تردد ذلك على مسمعي.
ولكنها الحقيقة يا شهناز، الحقيقة المرة.
عسى أن يفعل العراف شيئا.
أرسل خشن دان بطلبه وأظنه قادم إلينا. كيف حال روزبة؟
بأسوأ حال.
أحالته مزرية إلى هذا الحد؟
لا يأكل ولا يشرب إلا لماما، يقبع قرب سرير والدته لا يفارقه أبدا. أذكر منذ أسبوع، أي قبل مرضها بيوم واحد، قربتني إليها كعادتها وأغلقت الأبواب وأسرت إلي قولا لم أعهده منها من قبل.
ما الذي قالته يا شهناز؟
قلت لك أسرت إلي، هذا سر لن أبوح به الآن.
عهدي بك دائما تعطين الخطوط العامة وتمتنعين عن التفاصيل.
يساورني الشك أن شيئا خفيا قد حدث، وأن قوة هائلة تتحكم بمصائرنا، وكل ما ينتجه العرافون مجرد وهم.
إذن لما أشرت على خشن دان بعراف أصفهان؟
نتمسك بحبل أوهامنا، عسانا نصل إلى شيء نعجز الوصول إليه.
شهناز، ما الذي تضعينه على النار؟
نسيت، هذا طعام لروزبة.
ولكن تقولين أنه ممسك عن الطعام والشراب.
سأحاول جاهدة إطعامه. أتعلم يا بود، إنه الوحيد في وصية سيدتي رمهر قبل وقوعها بالمرض.
ما
حوسب حبيبي.
من؟ أمي؟
تقدم إلي يا ولدي.
أنا ذا بقربك منذ 3 أيام.
أعرف ذلك.
تعرفين ذلك ولا تكلمينني يا أماه.
قلبي كان يشعر بك، وجوارحي كانت تتحسسك، لكنني لم أستطع الكلام.
أراك الآن تستطيعين يا أماه.
أظنها الفرصة الأخيرة يا بني.
لا،
من معك في هذا الدار؟
لا أحد يا أماه، الكل في الخارج.
ضع رأسك على صدري واسمعني، هذا آخر لقاء معك ونهاية حديث كنت أتمنى استمراره.
أمه، إنني أستمع وأمسط.
منذ قليل يا بني كنت معي في عالم ساحر يختلف عن هذا العالم تماما. فتحت السماء أبوابها وخرج نور ساطع، انتابني الخوف فضمنتك، وإذا بالنور الساطع إنسان ينبلج على المكان كما ينبلج الفجر المنير في الظلمة الحالكة.
وبعد يا أمه؟
ناداك قائلا: اقترب مني يا سلمان. قلت له: هذا ولدي روزبة. فأجاب: إنه سلمان، إنه من أهل البيت. وفجأة اختفى كل شيء، وألفيتني أراك بجانب السرير فناديتك.
إذن أنا سلمان؟
هذا الذي سمعته يا بني مرات عدة، أردت أن أسمعك إياه، إنه وصيتي إليك يا ولدي. أين القلادة؟
ها هي في عنقي.
إنها أمانتي إليك، احتفظ بها يا روزبة، بل يا سلمان، لقد حفر عليها اسم سيد الأنبياء جميعا.
أمي! أمي! لا!
ولماذا لم تخبرني بمثل هذا من قبل؟
خشيت أن أفسد علاقتك بروزبة.
وهل تظنها الآن على ما يرام؟ لقد أشعل روزبة النار التي لا مجال لإطفائها.
رويدك يا والدي،
كيف أعرف الهدوء وأخوك على مثل هذا الموقف؟ ما يؤسفني في هذا الحدث أنك ساهمت فيه.
لقد أخبرتك منذ مدة يا والدي بما رأيت.
كل ما أخبرتني إياه أن أخاك يصلي وراء الأكمة لإله يجهل الوصول إليه. ابتلعت هذه الهفوة حينها وقلت: غلام يدفعه طيشه للسير عكس الحقيقة، أما أن يذهب إلى راما هرمز ويعود ناسفا الحقيقة من أساسها مدعيا ببطلان آلهتنا ووجود آلهة أخرى، فهذا أمر لن أغفره أبدا. كيف أغفر له نكران معتقداتنا ومقدساتنا؟
تلك الزيارات المتكررة لرام هرمز أفسدت عقله.
يا لحمقي وغباوتي، كم سهلت له اللعب بالنار.
لكنك بعثته بناء على رسائل مهران.
فعلت ذلك في بادئ الأمر، ثم سهلت له السفر من دون رسائل فيما بعد. يا لغبائي، ظننت علاقته بصديقه مندة علاقة صداقة لا تشوبها شائبة، فإذا بها تنتج جحودا للآلهة ونكرانا لطقوسنا.
في الحقيقة يا والدي، أنه كان يسر إلي خزعبلات أسمعها ولا أفقهها.
ويحك يا بهبود، أتعرف ما تعرفه وتخفيه عني؟ عند عودته سنعرف من الأقوى وسيحصد ما بذره.
أيها المعلم، أفدني عن الموت.
الموت يا بني عودة الروح إلى الخالق.
وما الذي يحل بالجسد؟
يفنى فتتلقفه الأرض إلى حين.
وما هي الروح؟
الروح هي الكينونة الإلهية الموجودة في قبضة تراب.
وما هو الإنسان أيها المعلم؟
الإنسان هو تراب يحتوي العبق الإلهي، حتى إذا مات الإنسان بقي التراب بوضعه وعادت الأمانة إلى ملكوتها.
وماذا يحل بالتراب أيها المعلم؟
يتجمع بأمر الخالق ليصبح إنسانا من جديد، واقفا أمام ميزان العدالة الإلهية فيعاقب ويثاب.
ومتى يحدث ذلك؟
لا أدري يا بني، بل لا أحد من بني البشر يدرك ذلك. إنه الميعاد الذي يعلمه الله وحده.
الميعاد؟ ما تقصد بالميعاد؟
العودة إلى نقطة الانطلاق، فلكل بداية نهاية.
وأين تكمن النهاية أيها المعلم؟
النهاية يا روزبة جنة ونار. الجنة لأولئك الذين وعوا الطريق، والنار لأولئك الذين أضلوها.
والشمس والقمر والنجوم
فيض من النور الإلهي تجري بأمر منشئها لخدمة الكائنات.
إذن ما دور أهرمازدا عند البشر؟
أهرمازدا يا بني نتاج مخيلة الإنسان التي تهرب من الحقيقة الوهاجة، تماما كما تهرب الكائنات الليلية من الضوء.
ما رأيك بالمعلم يا روزبة؟
إنه خير معلم التقيت به. أضاء بصيرتي بنور لا يمحى، وأزاح من أمام عيني غشاوة الوهم، فإذا بدرب الحقيقة منفتح أمامي.
إياك أن تبوح بما تسمعه.
أعترف أني فعلت.
ماذا؟ تحدثت عما يؤمن به المعلم. لماذا يا روزبة؟ لماذا؟ ولمن؟
لأخي بهبود في جيء، ولا أظن أخي يبوح بما أسررت له.
أرحت قلبي بعض الشيء.
فعلت ذلك طمعا في أن يفيء الله عليه كما أفاء علينا من نعيم المعرفة والحقيقة.
وأنا أخشى ما أسررت.
الخوف يا مندى يمنع الحقيقة من الانتشار.
إيه، صدقت، صدقت يا روزبة.
اسمع يا مندة.
ماذا؟
رأيت شيئا أثار فضولي فاتبعته، وإذ بي أكتشف شيئا أرى لزاما علي أن أخبرك به.
ما الذي تقصده يا روزبة؟
ما إن ينتهي المعلم من الدرس حتى يخرج متنكرا ثم يصعد أعلى الجبل.
أعرف ذلك، إنه يصعد الجبل من أجل الصلاة خفية عن الناظرين.
بل يقصد غارا في كنف الجبل.
أيوجد غار في الجبل؟
نعم، غار غطاه العشب النائب، إلا من فتحة صغيرة يدخل منها الرجل كما يدخل النحل في القفير.
ما الذي يفعله في ذلك الغار؟
لا أدري، إنما أؤكد أن ذلك الغار موئل لرفاق له. أشعر يا مندى أنه المكان الذي سيرشدنا نحو الحقيقة.
ما الأمر يا مندى؟ مكثت هنا على غير عادتك، ألا تعود أدراجك وتدعني أصعد الجبل؟
أود أن أسر إليك شيئا أيها المعلم.
أين روزبة؟
تركته قرب الساقية وغافلته إليك.
ما الذي تخفيه يا مندى؟
الحقيقة روزبة يود مرافقتك إلى أعلى الجبل.
وهل علم بصعودي إليه؟
بل اكتشف ما لم أكتشف، اكتشف الغار الذي تأوي إليه.
ما عاد باستطاعتي إخفاء شيء عنكما. اسمع يا مندى.
نعم.
ما رآه روزبة حقيقة واضحة، هناك غار آوي إليه وبه مجموعة من الصالحين يقبعون نهارهم فيه ويخرجون ليلهم يصلون ويتهجدون حتى شروق الشمس.
أتسمح لروزبة بمرافقتك أيها المعلم؟
إلى الغار؟
نعم، لقد طلب مني ذلك، وها أنا ذا أنقل طلبه إليك.
حسنا، ليفعل.
ولكن ألا تخشاه؟
صديقك هذا يحمل في طياته سرا لا أدريه، مذ جلس إلي منذ أيام حدثته عنك فحدق بي مليا، ثم قال اعتني بهذا الفتى ولب حاجته.
سأزف لك البشرى يا روزبة، وافق المعلم على ما طلبت، وباستطاعتك مرافقته غدا حيث يقيم في الغار. روزبة ما الأمر؟ ما بك واجم هكذا؟
لقد حدث ما لم يكن بالحسبان.
ما الذي حدث؟
أرسل والدي في طلبي على جناح السرعة.
ماذا؟
لكنني سأعود، سأفعل المستحيل وأعود يا مندى. سوف ألتحق بغار الجبل ولن يمنعني عنه سوى الموت.
يا روزبة، أخبرني عن إلهك الجديد.
إنه الإله الذي خلق السماوات والأرض والموت والحياة.
هذا الذي تعلمته في راما هرمز؟
هذا غيض من فيض يا أبي.
أرسلك إلى هناك للترفيه مع صديقك فتأتيني بمثل هذه الخرافات والبدع؟
إنها الحقيقة يا والدي.
أي حقيقة تلك التي تتحدث عنها؟ أهي التي تستبدل ديننا ودين أبائنا بدين جديد لم نسمع به؟
اتق النار يا أبتاه.
إنني مع النار دائما، فكيف أتقيها؟
لم أقصد النار في المعبد، إنما هي نار الآخرة التي وقودها الناس والحجارة.
دلني عليها.
سيراها الخلق بعد الموت، فمنهم من يتلذذ بلهيبها، ومنهم من ينجو منها إلى النعيم الخالد.
وما تقول بما بشر به نبينا زردشت؟
إنه مجرد كلام لم ينزله الله على بشر.
كلام بكلام؟ كل ديانتنا كلام يا روزبة. اسمع، أمامك خياران: إما أن تترك ما أنت فيه من غي وضلالة وتعود إلى دين أبائنا وأجدادنا، وإما أن تنال من العذاب الأليم ما لا تحمد عقباه.
العذاب الأليم أحب إلي من أن أترك الحقيقة التي لامست روحي ونزلت فؤادي. هو ذا السيف أمامك، وباستطاعتك دق عنق به.
لا، لن أفعل وأحقق لك ما تصبو إليه. سأدعك مقيدا في هذه الغرفة تبتغي الحرية فلا تجدها. ستبقى حيث أنت، وستعرف في النهاية أينا الأقوى ومن منا سيفوز بما يعتقده. لا 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 يا روزبة.
ما الأمر يا والدي؟ ما بك تصرخ نائما؟
حمدا للآلهة، لقد كان حلما مزعجا.
سمعتك تذكر روزبة في منامك.
لقد حلمت به يحطم قيوده، حاولنا ردعه فشهر السيف في وجوهنا، ثم انطلق إلى المعبد يطفئ ناره ويحطم أصنامه في الوقت الذي أصرخ فيه محذرا فمرعوى.
إنها أضغاث أحلام يا والدي، غدا عندما تؤلمه أصفاده سيأتي إليك نادما ومعتذرا.
كم أتمنى هذه اللحظة. كلما هممت بمعاقبته أشد العقاب، أمسكتني عاطفة الأبوة، وكلما نظرت إليه بأصفاده انتابني شيء من الحزن الدفين في أعماقي. فماذا أفعل يا ترى؟
لا تبتئس يا والدي، سنجد الحل.
لقد وجدته.
كنت أعرف ذلك.
أسرج الحصان عند الفجر، إنه بداية الحل.
كنتم مع حواري محمد،
أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين.
واجعل التقوى معاذا تحتمي، واجعل التقوى معاذا تحتمي.
بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين.
واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه.
واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين. واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والثالث من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر أوردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في الثالث من شوال عام 861 للهجرة قتل الحاكم العباسي أبو الفضل جعفر المتوكل العباسي، وقد تولى الحكم بعد وفاة شقيقه واثق العباسي، وذلك بمساعدة عملائه من العمال في البلاط العباسي من الترك الذين تعزز نفوذهم في تلك الفترة، وقد قتل على يد مجموعة من الخدم الترك في بلاطه. في مثل هذا اليوم 25 من شهر أوردي بهشت حسب التقويم الهجري الشمسي الإيراني من كل عام، يتم الاحتفال بذكرى شاعر الملحمة الإيراني الكبير الحكيم أبي القاسم الفردوسي. وقد ولد الفردوسي في الفترة ما بين عام 319 و 320 هجري شمسي، أي قبل أكثر من 1070 عاما تقريبا، في مدينة طوس بشمال شرق إيران، وازدادت شهرته إثر كتابته لديوانه الخالد المعروف بالشاهنامة الذي يعتبر من مصادر اللغة الفارسية الحديثة. وقد بدأ بتنظيمه في أول شبابه، وأجرى عليه الإضافات والتعديلات حتى الأيام الأخيرة من عمره، وتضم الشاهنامة سردا أدبيا لتاريخ إيران حتى ظهور الإسلام، إذ استغرقت كتابتها قرابة 30 عاما، وترجمت لأهميتها وروعة أشعارها إلى الكثير من اللغات العالمية. وأخيرا وفي الخامس عشر من مايو أيار عام 1687 ميلادي، أصدر الإمبراطور النمساوي ليوبولد الأول أمرا بتشكيل محكمة أوبري التاريخية لمحاكمة زعماء وأنصار حركة الأحرار في هنغاريا الذين قاوموا القوات النمساوية، وذلك بعد عام من سيطرة القوات النمساوية على مناطق شاسعة من الأراضي الهنغارية. وقد عرفت محكمة أوبري بمجزرة أوبري بسبب الأحكام الجائرة التي أصدرتها، فقد قام 30 جلادا قاتلا بتنفيذ أحكام الإعدام ليل نهار، وقتلوا 8000 شخص خلال عمليات الإعدام التي استمرت لمدة 6 أشهر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. اليمن، التصدي والتحدي.
برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
منافع الخيار للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال أصابع الخيار الخضراء الذي له رائحة تعلن الانشراح والنشاط وانفتاح للشهية، وله فوائد لا تحصى يذكرها أطباء التغذية، وسنقدمها من خلال برنامج اليوم، فكونوا معنا. أهلا بكم. يحتوي الخيار على 96% من المياه، والذي بدوره يساعد على ترطيب الجسم وضبط درجة حرارته. كذلك يحتوي على فيتامينات A, B وC وبعض الأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وعلى الألياف. أما منافعه الغذائية فتتمثل في النقاط التالية: أولاً، الخيار غني بالماء، فهو مفيد إذن لرفع العطش وللمحافظة على البشرة وشدها وترطيبها ولتقليل الانتفاخات تحت العين وتخفيف حدة حروق الشمس والالتهابات. لذا فإن ماسكات البشرة من الخيار الطبيعي لها مفعول سحري لطراوتها. ثانياً، يحتوي الخيار على مادة اللوجنين التي تساعد على مقاومة الخلايا السرطانية في الجسم. ثالثاً، يساعد الخيار على التحكم في ضغط الدم لاحتوائه على نسب كبيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف كما قلنا. رابعاً، الخيار مفيد لعلاج ارتفاع وانخفاض ضغط الدم. خامساً، كذلك الخيار مفيد جداً للثة والأسنان لاحتوائه على الألياف الغذائية والتي تساعد على تهدئة التهابات اللثة. ندعوكم لمتابعتنا للتعرف أكثر على منافع الخيار الغذائية. وأهلا بكم مستمعينا. من منافع الخيار الغذائية الأخرى وصلنا إلى النقطة السادسة: يساعد الخيار على التخلص من حرقة المعدة وتضبيط عملية الهضم لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، وينصح بتناول الخيار يوميا لتسهيل عملية الهضم. سابعا، الخيار مفيد جدا لتقوية المفاصل لاحتوائه على عنصر السيليكا الذي يساعد على تقوية المفاصل والأنسجة. ثامناً، تستخدم بذور الخيار في علاج حالات الإصابة بالدودة الشريطية، بالإضافة إلى أنه يهدئ ألم التهابات الحلق. تاسعاً العناية بالأظافر، بما أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من السيليكا فإنه بذلك يمنع تكسر وترقق أظافر اليد والقدم. عاشراً، يحتوي الخيار على هرمونات تحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين، لذلك فهو مفيد جداً لمرضى السكر. النقطة 11 يساعد الخيار على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. النقطة 12 يحتوي الخيار على عنصري السيليكون والكبريت، مما يساعد على نمو الشعر، ويمكن خلط عصير الخيار مع عصير الجزر أو الخس أو السبانخ للحصول على شعر طويل وصحي. النقطة 13 يساعد الخيار في تقليل الوزن، لأنه غني بالماء ويحتوي على سعرات حرارية قليلة وذو قيمة غذائية مرتفعة، مما يجعله غذاء صحيا ومفيدا للرجيم. يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. تحية لكم طيبة.
كفى بالمرء خيانة أن يكون للخائنين معينة. الإمام التاسع محمد الجواد عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن تيجان الصادقين الأوفياء للنبي وآل النبي هو القائد الملهم والزعيم المظفر الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه. وهذا الإمام رقم لا نظير له، وهيهات أن يأتي الدهر بمثله. وطبعا عاصرته طوال 14 عاما في النجف الأشرف، وكنت خطيب مجلسه أيام الفاطمية، وكنت أحيانا مترجما له حينما يزوره بعض الزوار من الخارج والداخل. وخلال هذه المعاشرة وجدته فريدا في طباعه، مجدا في سلوكه، حديا في قراراته، لا يجامل، لا يماري، لا يساوم. ورأس أهدافه وطموحاته هو عزة الإسلام وانتصار خط أهل البيت، فلم يطمح في رئاسة أو منصب دنيوي، بل بالعكس أتته الدنيا ولم يأتها، ووقف الزعماء والملوك على أعتاب غرفته واقتدوا به واستمعوا إلى نصائحه واستغربوا وتعجبوا من عظمة شخصيته وبساطة لباسه وسكنه وطعامه. وحسبنا كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه: لا واضع لمن رفعت. طيب، الإمام الخميني رضوان الله عليه هو من مواليد عام 1320 هجرية، في يوم ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وطبعا هو ولد في إيران من أسرة علمائية تنتمي بالنهاية إلى السيد حامد حسين صاحب كتاب العبقات. وطبعا سيد حامد حسين من الشخصيات العلمائية العظيمة في تاريخ الإسلام والتشيع. والد الإمام الخميني وجده أيضا السيد أحمد كانوا من كبار العلماء والمجتهدين، والسيد أحمد جد الإمام الخميني هو من مواليد النجف الأشرف. فالإمام الخميني برع منذ طفولته في استلهام العلم والمعرفة، وبفضل إبداعاته ونبوغه تحرك متجها إلى مدينة أراك، لأن كانت الحوزة العلمية هناك آنذاك، كانوا فيها يتواجدون كبار العلماء وزعيمهم آنذاك الشيخ عبد الكريم الحائري، فانضم إلى تلاميذ الشيخ الحائري وأصبح علما بين تلاميذه. وما أن انتقل الشيخ الحائري إلى قم ليؤسس الحوزة العلمية في قم، حتى انتقل معه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. بالإضافة إلى الفقه والأصول والعلوم الأخرى، فقد درس الفلسفة والحكمة عند الشيخ محمد علي الشاهبادي أحد أساطين العلم. وفي هذا الجو استمر الإمام الخميني يرقى في ميدان التحصيل حتى أصبح من كبار أعضاء مجلس الفتيا للمرحوم البروجردي أعلى الله مقامه، واندفع للأمام أكثر وسلطت عليه الأضواء متى يوم زار شاه إيران، زار الإمام البروجردي لعيادته. السيد البروجردي أجريت له عملية جراحية، فجاء الشاه يزوره، وجرى هناك موقف صلب وشجاع حينما دخل الشاه غرفة السيد البروجردي وبحضور كل أعضاء مجلس الفتيا، فتجاهل الإمام الخميني شخصية الشاه ولم يعره أي اهتمام، يعني ما مثل ما البقية مثلا تحركوا أو بعضهم. هذه الحركة من السيد الإمام دفعت بالشاه إلى أن يقيم شخصية الإمام من ذاك اليوم، وبدأ يحسب له حساب ويعتبره مثل ما نقول الشخصية الخطيرة عليه. بعد ذلك أصبح السيد الخميني رضوان الله عليه يحلق في سماء المرجعية، مما جعله المرشح الأول للتقليد والمرجعية في إيران بعد غياب السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه. فكان الشاه قلق من أن تنتقل المرجعية بعد المرحوم البروجردي إلى الإمام الخميني، لذلك عمل شاه إيران من خلال طاقمه على مثلا سد هذا الباب وتفويت الفرصة على الإمام الخميني رضوان الله عليه من باب استباق الأمور. فيذكر أسد الله علم وزير البلاط آنذاك في مذكراته عن هذا المعنى بحديث طويل. إذن الإمام الخميني رضوان الله عليه أخذ يتقدم في مواضع جهاده ومواضع موقعه العلمي، مثلا مجلس الدرس، حلقة الدرس كانت تضم أكثر من 600 من الفضلاء والطلاب. هو بالإضافة إلى هذا كان يلقي الخطب باستمرار ويهاجم من خلال تلك الخطب قرارات الشاه المخزية والتي باع فيها الوطن والشعب لأمريكا وإسرائيل. أخيرا قبض الشاه على السيد الإمام وأراد إعدامه عام 64 ميلادي 964، ولكن في الواقع قبض عليه لتصفيته وقتل السيد الإمام. لكن تحركت القوى سواء على المستوى الإقليمي والدولي، ثم ماج الشعب وهاج في إيران وفي مناطق متعددة. اضطر بعدها الشاه على أن يغير موقفه ويبعد السيد الإمام إلى منطقة في تركيا، وهناك يعيش في إقامة جبرية وبالتنسيق مع النظام التركي آنذاك. وبقي السيد الإمام هناك فترة، ونتيجة ضجة ملأت أرجاء العالم أخلي سبيله، فالتحق بحوزة النجف الأشرف. وما أن وصل السيد الإمام إلى النجف الأشرف حتى تضامن معه رتل متقدم من كبار العلماء وفي طليعتهم المرحوم السيد عبد الله الشيرازي والمرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري والمرحوم الشهيد السيد محمد باقر الصادق أعلى الله مقامه، وغيرهم أيضا من المراجع والعلماء. فاستمر من معقله من النجف الأشرف يقود الشعب الإيراني بكلماته وبياناته، إلى أن أخرجه البعثيون من العراق نتيجة ضغط من القوى العالمية ومن شاه إيران بالذات، وأخرج من العراق. فاتجه السيد الإمام إلى أوروبا ليستقر في ضاحية من ضواحي باريس، وهناك التقته وكالات الأنباء وزارته شخصيات عالمية. وكان يصر السيد الإمام رضوان الله عليه على أن يغادر شاه إيران، يغادر إيران، واشترط يعني ذلك لعودته إلى بلده. ونتيجة المظاهرات العارمة ونتيجة الانتفاضة التي عمت كل إيران رضخ الشاه لهذا الطلب. على كل هرب، وفورا استقل الإمام رضوان الله عليه طائرة استأجرها على حسابه الخاص، والتحق به سياسيون من توجهات عديدة، ووصل طهران فاتحا، واتجه رأسا إلى مقبرة شهداء الثورة الإسلامية. ومن هناك أعلن في خطاب حساس وحماسي وثوري، أعلن على أنه هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي سيقيم الحكومة، وأي حكومة لا يعترف بها وسيسحقها ويحطمها بأقدامه. وفعلا انهار كل شيء بعد بيانه الناري، وأسس السيد الإمام الجمهورية الإسلامية في إيران ليحقق بذلك أحلام الأنبياء وأحلام المرسلين. في الواقع يعني من يدقق في مسيرة هذا الرجل العظيم يدرك تماما معنى التسديد الإلهي. هذا الذي بنية صادقة ينوي نصرة الله، يعني خلال هالأربعتاعش عام أنا كنت مع السيد الإمام، كان طموحه أن تقام دولة أهل البيت، دولة الإسلام، ولو على كيلومتر مربع. لكن الله حقق له طموحاته، حقق له هذه الأمنية، فأسس الجمهورية الإسلامية، والتي هي الآن تقف القوة الوحيدة في أفق السماء وفي الكون كله بمواجهة نعم المد الإلحادي العالمي والاستكبار العالمي. لذلك عملوا يعني الطواغيت بكل الحيل لإسقاطه وعجزوا إعجازا وانتصر انتصارا باهرا. والتقيته آخر مرة عام 86 وأنا أهم بالسفر إلى أمريكا، واستمعت إلى توجيهاته فوجدته هو ذلك القائد بطبعه الرقيق وبإيجابياته الهادئة، لا يفكر إلا بنصرة دين الله وبعزة الإسلام. وبالتالي لا أنسى أنني كنت أترجم له مرة حينما زاره أحمد الشقيري مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية عام 65 ميلادية، طرح عليه ملاحظات، وإذا عام مثلا 89 وجدت كل ما أشار إليه من ملاحظات تطبق بالكامل. توفي الإمام الخميني رضوان الله عليه عام 89 وشيعته الملايين، ليبقى خالدا أبد الدهر. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 3:59، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:16، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 4:21. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:34، ومن ثم تستمعون إلى استنارات من نهج البلاغة عند 4:44. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليها عند 4:54، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:12، ومن ثم نقدم إليكم شعراء معاصرون عند 5:56. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 6:22، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 6:32، ومن ثم تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:47. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.